أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت للمنع من تخصيص خبر الواحد للكتاب المجيد. قلنا إن هناك أربعة وجوه في المقام ذكرت للمنع من تخصيص الكتاب المجيد بخبر الواحد. الوجه الثالث كنا نتكلم فيه أنه ورد عندنا جملة من الروايات دلت على أنه ما خالف كتاب ربنا لم نقله، ما خالف كتاب الله وزخرف، ما خالف كتاب الله اطرحوه عرض الجدار، وهكذا جملة من الروايات. وقلنا هناك عدة أجوبة لهذا الأمر. الجواب الأول، قلنا المخالف على ثلاث أقسام: مرة يكون بينهما تباين كلي بين الخبر والكتاب المجيد، ومرة يكون بينهما عموم مخصوص من وجه، وثالثة عموم مخصوص مطلق، طبعا الرابع تساوي الرابع. المخالفة قلنا عرفا لا يصدق على كون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه، لا يقال إنها مخالفة عرفا، يعني كونه عاما وهذا خاص عند العرف لا تعتبر هذه مخالفة. يعني لا يقال للخبر الذي يخصص العام، لا يقال عرفا إن هذا الخبر مخالف، لا تصدق عليه مخالفة. إذا كانت النسبة بينهما عموما، إذا كان عموم مطلق فلا يقال مخالفة أصلا. فإذا خبر الواحد المخصص يكون خارج موضوعا، أصلا لا يقال له مخالف عند العرف، ولذا لا يتحيرون في الجمع بينهما. قلنا هذا جواب. جواب آخر، قالوا تصدق المخالفة العرفية ولكنها مخصصة، يعني ما من عام إلا وقد خص. يعني الصحيح أن النسبة بينهما إذا كانت عموم مطلق الصحيح هي مخالفة، يصدق على أن هذا خالف كتاب الله، إلا أنه بما أن السيرة عملت به فخارج تخصيصا، خارج تخصيصا لا تخصصا. وأيضا أجبنا عن هذا الوجه، قلنا هذا الوجه في غير محله، الوجه الأول أحسن كان، لأنه يلزم ماذا؟ يعني العام أبي عن التخصيص، وما خالف كتاب ربنا فهو زخرف أو اطرحه على الجدار، هذا أبا عن التخصيص، لا يقبل التخصيص أصلا. إذن هذا الجواب الثاني في غير محله. الجواب الثالث، قالوا المراد من الخبر المخالف للكتاب أنه اطرح عرض الجدار الخبر المخالف للحكم الواقعي، كل خبر خالف الأحكام الواقعية اطرحوا عرض الجدار، بما أن القرآن يجتمع الأحكام الواقعية فالخبر المخالف للقرآن يعني مخالف الحكم الواقعي، الخبر المخالف للحكم الواقعي اطرحوا عرض الجدار بهذا المعنى. أما الخبر المخالف للحكم الظاهري لا، يبقى على ما هو عليه. وبناء عليه فالأخبار التي بأيدينا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأخبار التي بأيدينا مخالفة للقرآن بالظاهر لا مخالف للحكم الواقعي، بما أن مخالفة للظاهر فليست مشمولة لا لقوله ما خالف كتاب ربنا هو زخرف، ليست مشمولة له، لأن المراد من المخالف مخالف للحكم الواقعي. الخبر المخالف للحكم الواقعي هو طرحه عرض الجدار. وبما أن القرآن مشتمل على الأحكام الواقعية، إذا الخبر مخالف للقرآن يعني مخالف واقعا هذا طرحوه، أما الخبر المخالف للظاهر لا، هذا لا تطرحه على الجدار. هذا الجواب الثالث. هذا الجواب الثالث فيه ما فيه، فيه ما فيه. لماذا؟ لأنه متوقف على معرفتنا بالأحكام الواقعية. والأحكام الواقعية اليوم، أقول اليوم، نحن قلنا شيخنا سابقا، قلنا باب العلم منسد علينا، باب العلم منسد، الحمد لله باب العلم مفتوح، يعني خبر الواحد باب العلم وكذا، باب العلم يعني العلم الوجداني بالأحكام منسد، طبعا أقصد أغلب الأحكام، ولا بعض الأحكام الواقعية مقطوع بها، نعلم بلا إشكال
لبعد الزمن،
لبعد الزمن، نعم بعض الأحكام الواقعية نقطع بها، لا سيما أمهات المسائل، أمهات المسائل مقطوع بها، مثل وجوب الصلاة مثلا، الصلاة واجب هذا واقعا وظاهرا، الصوم واجب، الحج إلى آخره، هكذا بعض الأحكام. لكن بشكل عام أغلب الأحكام الواقعية ما نعرفها، لا نعلمها. نعم الحكم الظاهري معلوم، حكم الواقعي مضمون، مضمون حكم الواقعي. لذا باب العلم منسد علينا، وبناء عليه إذا أنا لم أصل إلى الحكم الواقعي كيف أستطيع أن أميز، أقول هذا الخبر مخالف للحكم الواقعي وهذا الخبر غير مخالف، هذا الخبر مخالف غير مخالف، من أين؟ طالما أنا لا أعلم بالأحكام الواقعية كيف أستطيع أن أميز الأخبار؟ الخبر المخالف للحكم الواقعي اطرحوه عن الجدار، والخبر المخالف للحكم الظاهري اقبلوه مثلا، لا يمكن التمييز بعد، لأن الأحكام الواقعية لم تصل إلينا، سدت علينا، يعني العلم بها، العلم طبعا بأغلبها المراد والعبارة الصحيحة. فإذا هذا الجواب الثالث في غير محله. أنصاف أقوى أحسن جواب هو الأول، وهو أن مخالفة بالعموم المطلق لا تعد مخالفة عرفا، إذا هي خارج عن هذه الأخبار موضوعا تخصصا. ولعله في مبحث بعض المباحث الآتي أيضا لنا جواب آخر إن شاء الله.
تراجع.
نعم تراجع. إن شاء الله. بقي شيء طبعا قبل أن نذكر الوجه الرابع للمنع، مع عنده وجه أخير للمنع من تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. قبل أن نذكر هذا الوجه الرابع، هناك شيء في المقام حاصله، غالبا العلماء يقولون الأخبار اللي بأيدينا ليست منافية للقرآن بالتباين. أنا وجدنا بعض الأخبار منافية وعمل بها الأعلام، عمل بها طبعا لا أقل، عملت في بعضها ليس كلها، وما هذا قد يقال هي مخالفة للقرآن بالمباين بالتباين، فكيف مخالفة بالتباين وعمل بها الأعلام؟ مثلا ورد عندنا في صحيح صفوان، صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله علي سمعا قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحت كنز لهما إلى آخر الآية الشريفة، ما هذا الكنز؟ قال والله ما كان ذهبا ولا فضة، هذا الكنز، وإنما كان أربع كلمات، لا إله إلا أنا، من أيقن بالموت لم يضحك سنه، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر لم يخشى إلا الله. الرواية في تفسير الآية الشريفة. طبعا هذه الرواية الوسائل باب 7 من أبواب جهاد النفس حديث 2. طيب هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآية الشريفة طبعا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحت كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما إلى آخره. ظاهر الآية الشريفة وكنز عادي باعتبار يتامى وتحت الجدار، وهو المشكلة بين نبي موسى والنبي خضر عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام. فلما تقول فوجد جدارا أراد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا إلى آخره. فبالنتيجة هو ليش أقامه؟ لئلا يظهر الكنز ويأخذه الناس كمان، جلسه حتى يبقى ليبلغ أشدهما مثلا. يعني ظهر لا يشتري فيها كذا، ظاهر أنه كان هناك كنز ليتامى في البلد في المدينة مثلا، فأراد أن يفعل هكذا. طيب الآية الشريفة هنا في هذه الحالة، الحديث الشريف هنا فسرها بشيء آخر. استغفر الله وبركاته، استغفر الله وبركاته. نعم ظاهر الآية هكذا، ظاهرة أنه كنز حقيقي من كنوز المتعارف، ولذا أقامه النبي خضر عليه السلام لئلا يظهر للناس يأخذوا، ليش؟ حتى يبقى إلى أن يبلغ أشدهما ويستخرجاك أنتم رحمة من ربك، وما فعلتم من أمر ذلك تأول ما لم تسطع عليه صبرا. شاهد الحال، صفوان الجمال يسأل الإمام عليه السلام عن هذا الكنز، قال والله ما كان ذهبا ولا فضة، وإنما كان 4 كلمات: ما كنز، لا إله إلا أنا. وفعل هذا كنز توحيد، توحيد هذا توحيد الحقيقي. وبعد ومن أيقن، لا هذا عجبت شيء آخر، ومن أيقن بالموت لم يضحك سنه. واحد يموت ليش يضحك؟ يعني طبعا يضحك سنه كناية عن تبع عنك مرتاح. ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، واحد ما تكبرك حساب يوم القيامة، حساب عسير مو حساب يسير، عسير شيخنا، لم يفرح قلبه يبقى يعني عابس متضايق. ومن أيقن بالقدر لم يخشى إلا الله، ليش تخاف طالما مقدر لك هذا؟ خفت وما خفت سيئة، ليش تخاف بعد طالما هناك هذا قدر من الله سبحانه وتعالى مقدر؟ شاهد الحال، يظهر من هذا الحديث الشريف أن التفسير للآية بخلاف ظاهرها بالتمام.
ممكن يكون تأويل من التأويلات.
الآن نتكلم شيخنا، الآن نبين وجه الإشكال بعد ما وصلنا إلى مرحلة الجواب. فظاهر الآية الشريف أنه هذا مخالف ظاهر الرواية، وما هذا الأعلام عملوا بالرواية أخذوا بها، هذا واحد. بعد عندنا جملة من الروايات أذكرها لكم، منها مثلا
الرواية قوية سندا
مش صحيح الرواية صحيحة سيد صفوان. طيب ومنها ما روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن رضي عليه السلام، تفسيره تفسير القمة مجلد 2 صفحة 343 في تفسير سورة الرحمن، قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. قال: السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الله إليه، والميزان أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الميزان نصبه لخلقه. طيب هذا التفسير خلاف الظاهر بلا أشكال، والسماء ظاهرة واضحة معروفة، ومعنى الرفع وكذا والأخلي ومعنى الميزان. بعد، وأيضا ورد في تفسيره الشاعر علي بن إبراهيم في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، قال مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. وفي رواية سيف ابن عميرة أيضا في تفسير القمة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله رب المشرقين ورب المغربين، قال المشرقين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، والمغربين الحسن والحسين عليهم السلام. تفسير خلاف الظاهر. بعد، وفي تفسيري أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الله، تفسير عن إبراهيم، قال حدثنا سعيد بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال علي وفاطمة بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين عليهما السلام. هذا خلاف الظاهر بالأشكال. طيب، هنا قد يسأل سائل، لكن لا عن عذاب الواقع، قد يسأل كيف تأخذون بهذه الأخبار مع أنها مبين القرآن، تباين واضح، والعلم أن الخبر مباين يطرح عرض الجدار سخرف وباطل، كيف تأخذون بهذه الأخبار من هذه الروايات؟ هناك عدة أجوبة على هذا الأمر. طبعا من جملة الأجوبة هذا باطن، تفسير باطني، والقرآن له بطون 70 بطن، هذا لا يخالف القرآن أخذ الباطن. تفسير أجواب آخر لا بأس به لعله أحسن من هذا الجواب، وهو الخبر الذي يخالف نص القرآن بالتباين، يخالف النص، هو زخرف وباطل حتى لو ألف صحيح كان. الخبر الذي يخالف نص القرآن، فانتبه، عندنا نص وعندنا ظاهر وعندنا مجمل. النص الذي لا يحتمل الخلاف، يعني 100% هذا النص، يعني ما احتمل بعد شيء آخر يسمى نص. الظاهر لا، مثل العام والخاص، مثل العام والإطلاق. ظاهر يعني مثلا العموم احتمل التخصيص، الإطلاق احتمل التخييد كاحتمال، مثلا أمر افعلوا احتمل أنه الاستحباب ليس الوجوب كاحتمال، والظاهر في الوجوب لكن احتمل الاستحباب. الظهور يجتمع مع الظن، والظهور ظن بالنتيجة، لكن حجة هنا، الظهور ليس قطع، هو ظن بالنتيجة لكنه حجة، يجتمع مع الاحتمال. أما النص لا يجتمع مع الاحتمال، يعني لا احتمل بعد شيء آخر. الإجمال لا، لا هو ظاهر في هذا المعنى ولا في هذا المعنى، يعني الاحتمالات متساوية، احتمالات متساوية. أفرض عندنا معنيين له، هذا 50 وهذا 50 تقريبا مثلا، أو أكثر من معنى، تكون الاحتمالات متساوية، يقال هذا اللفظ مجمل، مجمل يعني لا نعلم المراد، يسمى إجمال. فقولهم الخبر المخالف للقرآن بالتباين اطرحوا عرض جدار هو باطل وزخرف، مرادهم الخبر المخالف للقرآن، مخالف لنص القرآن، مخالف لا للظاهر، المخالف لنص القرآن بالتباين، هذا الخبر باطل اطرحوا عرض جدار. هذه الأخبار مخالف لظاهره لا للنص، وظاهر القرآن أن الكنز ذهب وفضة، وما قال ذهب وفضة، قال كنز لهما. ما بالنتيجة هذه مخالف الظاهر، قال يكون بالواقع صحيح هكذا، يعني موافق له في الواقع، لكن في الظاهر صحيح مخالف. فإذا لم تكن مخالف للنص لا بأس بها، يعني مخالف الظاهر، والسيرة قائمة على العمل بالأخبار مخالف ظاهر القرآن، سواء كان التخصيص سواء كان المخالف في الحكم أو في قضية تاريخية مثلا لا بأس بذلك، مخالف للظاهر. المحظور هو المخالف للنص، هذا لا يمكن العمل به. الخبر المخالف لنص القرآن هذا اطرحه على الجدار وباطل، وهذه الأخبار ليست مخالفة للنص، مخالفة للظاهر، قد تكون في الواقع صحيحة هكذا، والعلم عند الله. إذا لا يقال كيف عملتم بهذه الروايات وهي مخالفة للقرآن، مخالفة للظاهر وليس مخالفة للنص، هذا لا معطوف فيه. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. الوجه الرابع للمنع من تخصيص الكتاب بالخبر واحد، وهو الوجه الأخير. قالوا يا جماعة الخير، نحن نسأل سؤال، آخر النسخ والتخصيص متلازمان، إذا جاز أحدهما جاز الآخر، وإذا لم يجز أحدهما بطل الآخر معه. ليش؟ هو النسخ، قالوا أصلا هو النسخ والتخصيص في الأزمان، تخصيص أزماني، والتخصيص العادي التخصيص هو تخصيص للأنواع والأفراد، يعني فرق بين التخصيص والنسخ. وقالوا أيضا النسخ تخصيص لكن في الزمن، يعني مثلا النسخ ما معناه أن الشارع وجعل الحكم لفترة معينة، وفي الظاهر هو رفع، لكن في الواقع هو دفع، يعني من أول أمر الشارع جعله إلى وقت معين، لكن في الظاهر لا، نحن قلنا إلا هذا الزمن، يعني يجب كذا إلا باقي الأزمنة، يقف عند هذا الزمن. التخصيص تخصيص في الأنواع والأفراد، نقول أكرم العلماء إلا زيدا مثلا، تخصيص في الأفراد، تقول أكرم الناس إلا الفصاق، تخصيص أنواعي، تخصيص أنواعي. فالناسخ أيضا تخصيص، لكن تخصيص في الزمن، يعني إلى وقت، يعني مثلا يجب إلا في باقي الأزمنة لا يجب مثلا. فإذا كان النسخ تخصيصا في الأزمان فحكم حكم التخصيص حينئذ. وبما أن التخصيص بما أنه لا يصح نسخ القرآن بخبر واحد، قال لا يصح، فلا يصح التخصيص أيضا، إذن هما متلازمان. بما أن النسخ لا يصح بخبر واحد، طبعا نحن قلنا سابقا في هذه المسألة بيناها بشكل مفصل وعلى تأتي أيضا والله العالم، قلنا النسخ اتفق المسلمون، شيخنا مسلمون، ليس طائف، ليس مذهب معين كذا، اتفقوا على أن النسخ لا يكون إلا بالمتواتر، بالتواتر، يعني خبر واحد لا ينسخ القرآن، خبر واحد. النسخ معناه في الواقع مو تخصيص أزماني كما فسروا، لا، أصل النسخ في الواقع الشارع جعل الحكم لفترة معينة فقط، فإذا جاء الأمد ينتهي الحكم بانتهاء. هذا أحسن تعريف له، النسخ عبارة أنه ماذا، ينتهي الحكم بانتهاء أمده، ينتهي الحكم وحده، لا نرفعه بنفسه، يعني دفع ليس رفع، وفي الواقع دفع، لكن في الظاهر يسمى رفع مقام الإثبات، لكن في الواقع هو ليس رفعا، ولم يكن ثابتا، هو انتهى بنفسه. يعني مثلا لاحظ اليوم بعض المنتجات يذكرون مثلا تنتهي الصلاحية هذه فترة معينة، هذا صلاحيته ينتهي تاريخ معين، هذا هكذا موجود. الأحكام بعض الأحكام لها وقت معين تنتهي بهذا الوقت، إذا جاء الوقت انتهى. تبع لكم بعد أصلا لا يوجد في الشريعة الإسلامية، هذا غير موجود، نسخة، نسخة الحكم طبعا نسخة. من هنا قالوا النسخ لا يثبت إلا بالخبر القطعي متواتر أو في قرين قطعي أو آية شريفة وما شبه ذلك. النسخ لا يثبت بخبر واحد بالاتفاق، مو فقط عندنا، عندهم أيضا جماعة في هذه السورة. هذا هو الواقع، هكذا شاهد الحال، شاهد الحال. قالوا بما أن النسخ لا يصح بخبر واحد والتخصيص والنسخ متلازمان، إذا جاز أحدهما جاز الآخر، وإذا امتنع أحدهما امتنع الآخر. وبما أن النسخ امتنع هنا ما معنى نسخ بخبر واحد، إذا معنى تخصيص بخبر واحد، هذا هو كذا. هذا الكلام لم يكتب له الطوفي، هذا الكلام في غير محله. ليش؟ ومن قال إن النسخ والتخصيص متلازمان؟ تفضل، وهذا دعوة، ودعوة تحتاج إلى إثبات. وين؟ يعني عندنا آية شريفة تقول إن النسخ والتخصيص متلازمان، عندنا رواية تقول إنه متلازمان، عندك إجماع مثلا تسالم، عندك عقل. أخ من أين أتيت بهذه الدعوة تدعي أنه ما متلازمان؟ من أين؟ من جيبك الخاص تتبرع بها شيخنا؟ مثل التبرع
مولانا أنه متلازمان بمعنى أنهما يعني يجوزان معا أو يمتنعان معا.
من أين؟
يعني
من أين هذه الدعوة؟
يعني حيث أن
يمتنعان معا، تفضل شيخنا.
حيث أن النسخ والتخصيص شيء واحد، لأنه أيضا النسخ هو
ليس شيء واحد. لو كان شيء واحد ليش قال هذا نسخ ولا تخصيص؟ وليس شيء واحد، هما شيئان أصلا متغيران. النسخ انتهاء الحكم أمدي، أما التخصيص الحكم باقي، إنما أخرجنا بعض الأفراد. يعني مثلا أكرم العلماء إلا زيد، أخرجنا زيد، لكن وجود أكرم العلماء باقي 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 شيئنا. أو تخصيص أنواعي إلا في الصحن، لا هذا نسخ شيء والتخصيص شيء آخر. فإذا من أين أتيتم بهذه الدعوة؟ الدعوة سهلة لكن يحتاج إلى إثبات، كل إنسان يدعي، المهم الإثبات. هذا واحد. ثانيا فرق بين النسخ والتخصيص. الدواعي نقل النسخ متوفرة، يعني المفروض تكون موجودة دواعي نقل النسخ. لو كان النسخ موجود لنقل بالتواتر أصلا. ولذا تلاحظ موارد النسخ ليس فيها خلاف إلا ما شد وندر، لأن دواعي النقل محفوظة فيها. ليش السر؟ تدري ليش؟ المعنى النسخ رفع الحكم أصلا من الإسلام، هذا معنى النسخ. يعني بعد لا يوجد في الشريعة الإسلامية هكذا حكم. يعني مثلا أعطيك مثال شيخ، مثلا أعطيك بعض الأمثلة. مثلا كانت الصلاة إلى بيت المقدس نسخت، صارت إلى القبلة إلى الكعبة الشريفة، قد سألها كحكم شرعي بعد ما عندنا في الإسلام أنه يجوز الصلاة إلى بيت المقدس، فأخذت الأمر خلاص. مثلا العدة، عدة المرأة، ماذا كانت أنه كذا وكذا، صارت لها ثلاثة أشهر أو كذا أربعة حسب خلاف، كان تبقى في البيت إلى سنة أو مش ما ذلك. وهكذا كثير عندنا ذكرناها سابقا للنسخ، ذكرنا جملة.
لكن نحن سابقا في مبحث دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ذكرنا خمس صور،
ولا أذكرهم إن شاء الله أيضا اليوم، يعني مش ليس اليوم قريبا أذكرهم.
لو كان النسخ والتخصيص متباينا لما أمكن حصول هذا يعني التشابه وهذا البحث بنفسه، مما يدل على أن النسخ والتخصيص يعني هما شيء واحد إنما يختلفان ببعض الاختلافات.
ليس شيء واحد. لا هما متغيران بلا إشكال ولا ريب. وأيضا هذه الصور عما قريب نذكرهم إن شاء الله. فشاهد الحال. شاهد الحال. فإذا دواع النسخ متوفرة. ولذا لم يقع الخلاف في مورد النسخ بين المسلمين. موت قليل جدا مذكور عندهم طال الأمر. السر في الدواع لأنه يعني لا يوجد بعد حكم في الإسلام ارتفع الحكم. أما التخصيص لا، الدواع ليس متوفرة. ليش؟ لأنه التخصيص وليس رفع الحكم الإسلام، هو أخرج بعض الأفراد، وهذا ممكن يحصل. لذا حصل الخلاف فيه كثيرا. إذا اختلاف الأمر من هذه الجهة. ثالثا إذا تلاحظ الأمور، التخصيص شيء والنسخ شيء آخر. النسخ هو انتهاء الحكم انتهاء مدي، خلاص انتهى الأمر، كان لحكمه الله سبحانه وتعالى شرعه لوقت معين، لما جاء هذا الوقت انتهى الحكم على الله ارتفع بعد أجل في الإسلام، في الرسالة العملية بعد لا يوجد هذا الحكم. أما التخصيص لا، لا زال موجود. إذا فرق شاسع بينهما. ومما يؤكد ذلك قالوا لو قال أكرم كل زيد مثلا، أكرم زيدا في كل وقت، أكرمه لزيد في كل يوم في كل الأوقات أكرم زيد، طيب بعد يوم قال نسخ الحكم، طيب فيه عيب شو ما فيه عيب إذا نسخ اليوم الثاني أو اليوم الثالث؟ أما لو خصصه اليوم الثاني والثالث يكون عيب. ليش؟ قلت أكرم زيد كل يوم إلا اليوم الفلاني واليوم الفلاني واليوم، قال كل يوم، والآن خصصه يرفع عن باقي الأيام، هذا مستقبل عند العرف. ليش؟ وتخصيص الأكثر مستهجن، يعني مثلا أكرم العلماء إلا زيد وإلا عمر وإلا بكر وإلا خالد وإلا أرقب وإلا فلان وإلا وإلا، تخصيص مستهجن إخراج الأكثر. إذا النسخ شيء والتخصيص شيء آخر. الخلاصة شيخنا، لعلك تسأل شيخنا وين صرنا، الخلاصة هنا شيخنا لا إشكال ولا ريب في جواز تخصيص الكتاب المجيد بالخبر الواحد. هذا هو الإنصاف، والحمد لله رب العالمين.